بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامي بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الأذان والإقامة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمتك يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأذان وما له عند الله جل وعلا من فضل عظيم، فقد وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الأذان، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا حديث يدل على فضل الأذان. قد مر معنا أن المسلم قد يحتاج إلى أن يؤذن، كأن يؤذن لصلاة فاتته، أو يؤذن إن كان في سفر، أو مثلا إذا حضر وقت الأذان في مصلى العمل فيؤذن. فيحتاج المسلم إلى أن يعلم أحكام هذه العبادة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، كما في حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الصعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. ثم قال أبو سعيد: سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا شيئا من الآداب، وأعظم هذه الآداب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فيؤذن يريد بأذانه وجه الله سبحانه وتعالى وما عند الله جل وعلا من الثواب الذي أعده للمؤذنين. أيضا كذلك هناك بعض الأحكام يعني نذكرها من باب العلم، فلا بد أن يكون الأذان من مسلم عاقل ذكر، ويشترط في المؤذن أن يكون عالما بالوقت. وفي هذا الوقت الذي نعيشه أصبح العلم بمواقيت الأذان موكول إلى الجهات المعينة، فهم الذين يحددون الوقت، وبناء على ذلك المؤذن إذا أراد أن يؤذن فلا بد أن يكون على علم بمواقيت المكان الذي هو فيه، ويأخذ هذه المواقيت من الجهة المختصة ولا يأخذها من غير الجهة المختصة. فمن الخطأ، وهذا قد حصل عند بعض الناس في رمضان، أنه عندما يريد أن يتسحر ينظر في مواقع الإنترنت فيجد أن منطقته الأذان يكون في هذا الوقت، ثم يتفاجأ أن هناك فرقا بين ما حصل له من علم بواسطة الحاسب الآلي ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وبين التوقيت الذي وضع من الجهة المختصة لهذه المنطقة. إذن فالعلم علم الوقت في المكان يؤخذ من الجهة المختصة. كذلك أيضا من أراد أن يؤذن فيستحب في من يؤذن أن يكون صيتا ذا صوت حسن قوي حسن الأداء، كما أيضا يستحب له أن يرفع صوته بالأذان كما مر معنا في الحديث المتقدم. وأيضا إذا أراد أن يؤذن فيضع إصبعيه في أذنيه كما في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عندما رأى بلال يؤذن فقال فوضع إصبعيه في أذنيه. وأيضا يلتفت عند الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، يمينا وشمالا يمينا وشمالا. كما أيضا يستحب له إذا أراد أن يؤذن أن يؤذن على طهارة كاملة من الحدث والجنابة، ويستحب كذلك أن يؤذن قائما ومن مكان مرتفع، هذا في السابق، أما الآن فالمكبرات الصوت تقوم مقام المكان المرتفع. إذن فيؤذن في مكبر الصوت. كذلك أيضا هناك بعض الأمور المهمة يعني العلم بها طيب، هل يلزم أن من أذن أن يقيم؟ لا يلزم، إن كان هو الذي أقام الصلاة فحسن، وإلا فلا يلزم أن يكون المقيم هو المؤذن. متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ يقوم الناس إلى الصلاة إذا دخل الإمام أو إذا شرع المؤذن شرع المقيم في الإقامة، أو عندما يقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، كل ذلك حسن وهو في معنى القيام إلى الصلاة. بقيت عبادة عظيمة من العبادات التي تشرع للمسلم بعد فراغه من الأذان، فهناك بعض الآداب نذكر إن شاء الله شيئا من هذه الآداب عند الفراغ من الأذان، فهناك عدة وجملة من الأمور المستحبة سنذكرها إن شاء الله في حلقة سابقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل شيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول شخص لديه أم استفزازية بحيث ما يقصر معها بشيء، لكن لا يعجبها شيء أبدا، بحيث بدأ بخدمة أمه وزيارتها لها يوميا وهو كاره لها بسبب استفزازاتها، وهو بكل جهد يحاول أن لا يغضب منها ويمسك نفسه. السؤال يقول هل الله عز وجل يحاسب الإنسان على ما في نفسه من حب أو كره لوالديه مثلا، علما أنه يحاول البر بها، أو أن الإنسان مجبور على حب والدته ويقول ادعو لي أن يجعل الله عز وجل بارا بوالدتي؟
الحمد لله، أولا نسأل الله جل وعلا أن يجعلك بارا بوالديك وأن يعينك على برهما وأن ييسر لك خدمتهما والقيام على شؤونهما. ولا شك أن بر الوالدين أمر عظيم، فالله جل وعلا أمر ببر الوالدين بعد الأمر بعبادته تبارك وتعالى، فأول واجب هو عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد الأمر بعبادته أمر ببر الوالدين، قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذا مأمور، العبد مأمور بأن يحسن إلى والديه، والله جل وعلا لم يأمر الوالدين بالإحسان إلى أبنائهما، لأن هذا أمر فطري، الآباء جبلوا على الإحسان إلى أبنائهم وعلى القيام بشؤونهم، فترى الأم تقوم على ولدها منذ حمله إلى أن يكبر وهي تقوم عليه، وشفقتها على ابنها شفقة عظيمة. فالله جل وعلا أمر الأبناء برد هذا الجميل إلى الوالدين، وذلك الأمر ببر الوالدين جاء فيه الأمر بالإحسان والنهي عن التضجر، والتضجر بكلمة أف هي أقل كلمة من معاني الامتعاض والكر وعدم القبول، مع ذلك نهي أن يقول هذه الكلمة اليسيرة التي هي من حرفين فقط، فكيف يكون بعد ذلك من تلفظ بألفاظ قبيحة أو تعد على الأعراض أو على الأموال ونحو ذلك. فلا شك أن هذا أعظم وأكبر جرما عند الله سبحانه وتعالى. وإذا سعى العبد إلى ما يطيق من الإحسان إلى الوالدين وأتى بكل ما يستطيع، فالله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت عليك بالإحسان الظاهر، والإحسان الظاهر هو الذي يكون بالقول ويكون بالفعل. أما ما في القلب فعادة الناس مفطورة على حب الوالدين، حتى وإن حصل ما حصل من الوالدين مع ذلك يبقى حب الوالدين غريزة في النفوس. قد تتأثر هذه الغريزة بسلوكيات من الوالدين، لكن في الغالب حتى وإن صدر ما صدر فإن نفوس البشر قد فطرت على حب الوالدين. فإذا حصل منك شيء بسبب استفزازها أو بسبب سوء معاملتها، فتذكر تلك اللحظات التي أنت كنت في بطن أمك، تذكر تلك اللحظات التي أنت كنت ترضع من والدتك وهي تقوم عليك، تذكر تلك اللحظات وأنت تنشأ بينها وبين أحضانها، ثم تراعيك إذا مرضت، تطعمك إذا جعت، تقوم عليك حتى بلغت هذا السن الذي أنعم الله سبحانه وتعالى فيه عليك بنعمة المال والصحة والعافية. فأنت عندما تتذكر تلك اللحظات يهون عليك هذا الأمر، وتعرف قدر الوالدين وأنك مهما بذلت من بر وإحسان فإنك لا تستطيع أن تكافئ والديك في تلك اللحظات التي أنت كنت فيها ضعيفا وكنت فيها محتاجا، وها هي الكرة قد عادت عليها وهي محتاجة إليك، فأنت اجتهد في أن ترد إليها شيئا من الجميل الذي بذلته لك، ولا أظنك تستطيع أن ترد هذا الجميل، فلا تمتعظ حتى وإن حصل منها ما حصل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكتب في نفسك مودتها وحبها، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الجليل دكتور سالم الدوبي وأخونا أحمد النور والمستمعين كافة.
حياك الله أبو عايد، تفضل.
فضيلة الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة في موضوع بدأ فيه فضيلة الشيخ دكتور سالم. في صلاة يوم الجمعة، الأول أذن الأذان الأول، وشخص آخر ثاني أذن الأذان الثاني، وشخص ثالث اللي هو مؤذن المسجد أقام الصلاة، حكم ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم تأخير الأذان أكثر من القدر المطلوب، أحيانا قد يصل إلى 5 دقائق، وأنا أتكلم عن صلاة الفجر هنا. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، سألت بعدما أذنوا هذا، كنت أنا هو في المسجد جاي، لأن جيت بدري، قلت له وين رايح حضرة المؤذن؟ قال والله رايح أتوضأ. فهل يعني يفترض أن أي حد يدخل في المسجد من باب الآداب مثل ما قال فضيلة الشيخ أنه يكون على وضوء، وخاصة هذا المؤذن يبى يأذن يعني، وما كان هنا في تأخير، أقول أنه قام متأخر كقد أعذره، لكن كان عنده وقت متاح أن يتوضأ ويأتي ليدخل المسجد ثم يؤذن للصلاة. هذا ثلاثة الأسئلة، وجزيتم خير.
جزاك الله خير بعد، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نفس الشيخ سؤال أبو عايدة بالنسبة ل، يقول في صلاة الجمعة الأذان الأول أذن أذنه شخص، والأذان الثاني شخص آخر، والأذان إقامة الصلاة يقول أيضا شخص ثالث، فيقول حكم ذلك.
أما حكم الأذان الأول فإنه قد شرعه عثمان رضي الله عنه في الأسواق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعثمان رضي الله عنه من هؤلاء. ولذلك ذهبت جماهير الأمة إلى مشروعية الأذان الأول، وإذا كان هذا الأذان مشروعا فإنه يشرع الترديد خلفه. وأما الأذان الثاني وهو الأذان الذي يكون عند صعود الإمام إلى المنبر ليخطب الجمعة، وهو الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا خلاف يشرع فيه من الأحكام ما يشرع من الأحكام المتعلقة بالأذان. وأما الإقامة فإنها إعلام بإقامة الصلاة، ولها أحكام لعلنا إن شاء الله أن نذكر شيئا من هذه الأحكام، ومن هذه الأحكام جواز الترديد خلف المقيم إذا أقام، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يقول حكم تأخير الأذان، يقول قد في بعض الأحيان قد يصل إلى 5 دقائق، يقول خاصة في صلاة الفجر.
الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فمتى ما دخل الوقت فإنه يؤذن لدخول الوقت. فإذا كان المؤذن يؤذن عند دخول الوقت فهذا لا شك أن هذا هو الأفضل، الأفضل أن يؤذن عند دخول الوقت. فإن تأخر هذا الأذان إلى وقت ليس بالفاحش فإن هذا أيضا يعتبر من الأذان المعتبر، ولا يلزم في الحقيقة أن يكون الأذان عند أول الوقت، لو تأخر يسيرا فإنه لا حرج في ذلك. ولكن تعارف هنا عندنا الناس على أن يكون الأذان عند وقته وأن لا يتأخر، فهذه المسألة يقال فيها ما يلي: إن كان هذا المسجد مسجدا راتبا، أي هذا المسجد من المساجد التي تتبع الشؤون الإسلامية في الدولة، فإن المؤذن يؤذن فيه عند الوقت، وهذا يعني حتى لا يقع هناك خلاف بين المساجد، فمسجد يؤذن وبعده بدقائق يؤذن مسجد آخر، فهذا يشوش على الناس ويوقعهم في الارتباك. فإذا كان هذا المسجد مسجدا يتبع الشؤون الإسلامية فإنه يؤذن فيه للوقت. وأما إن كان هذا المسجد في المصليات المعتمدة فإنهم كذلك أيضا يتبعون للشؤون الإسلامية. أما إن كانت الصلاة متعلقة بجماعة معينة، كان يكون مثلا جماعة في العمل وانشغلوا بعملهم ثم بعد ذلك حضر وقت الصلاة، فإنهم إن أذنوا فإنه لا حرج عليهم في الأذان. إذن هذه المسألة ينظر فيها إلى كون هذا المسجد تابعا للشؤون الإسلامية، فعند ذاك المؤذن ملزم بأن يؤذن عند دخول الوقت وأن لا يؤخر الأذان، خصوصا إذا كان هذا التأخير تأخيرا فاحشا. ولا شك أن الأمر يكون أعظم إذا كان في صلاة الفجر، فإن تأخير المؤذن للأذان في صلاة الفجر يوقع الناس في الركبة في الارتباك والشك، خصوصا إذا كان هناك من سيصوم، فالصائم أحيانا يتربص بالأذان، فإذا قارب وقت الأذان أمسك، وإذا كان يشرب فإذا أذن المؤذن أمسك عن الأذان، فهو إذا أخر الأذان أوقع هذا الصائم في الشك والالتباس في صيامه. إذن ها هنا التوجيه يكون للمؤذنين المعنيين بذلك، وأما الجماعات المختلفة التي هي يعني ليست منضبطة بالوقت كالمسافر مثلا، جماعة المسافرين أو جماعة العمل، فإن أذنوا وقد مر على وقت الأذان فلا حرج إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر، الله يبارك فيك.
عندي سؤالين إن شاء الله بخصوص الطلاق.
نعم.
السؤال الأول، إذا طلق المرأة زوجته هل يجوز لها أن تمكث معه في البيت؟
نعم.
والسؤال الثاني نفسه، إذا كان أراد أن يرجعها قبل انتهاء العدة فماذا يفعل؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر. تسمع رتفة الشيخ أبو محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، الله يبارك فيك.
وش حالك؟
الله يبارك فيك يحفظك.
شيخ سالم دكتور حالك به.
يا مرحبا فيك، حياك الله.
ما حيك. سؤالي يا طول عمر، أنا ما أقول لمسجد مسجد المحسنين اللي تبرعوا، ولك مسجد على يعني مكتوب يعني وكيل فلان، وجزاكم الله خير محسنين إمارات الشارقة، جمعية الشارقة تكمل بناء مسجد. وسؤالي لأن أنا عندي عيادة لي مدخول، هذا المدخول لي من عيادة أقدر أنا يعني أصرفهم حق المسجد شيء مثل تعديلات، إن عيادة رخصة على كفالتي دكتور، على كفالتي لأحصل شهريا مبلغ من العيادة، وهذا المبلغ أنا أقدر يعني أتصرف المسيت. هاي السؤال.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك يبارك فيك. نعم. نجيب الشيخ سؤال أيضا بعيدة، يقول أذن المؤذن وبعد ذلك أراد أن يخرج من المسجد، يقول سألته عن سبب الخروج فقال أنه حتى يتوضأ، فيقول هل يعني دخول المسجد دخل يقول من غير وهو غير متوضأ وأذن من غير وضوء، هل هذا الفعل صحيح أو يشترط مثلا للأذان أن يكون متوضئا؟
يستحب للمؤذن أن يؤذن على طهارة كاملة، طهارة مائية كاملة، ولكن ذلك ليس من شرائط أو واجبات الأذان، فلو أذن وهو غير متوضئ فإنه لا حرج عليه وأذانه صحيح، فالأذان لا يشترط فيه الطهارة، وإنما الطهارة تشترط للصلاة، فإذا أذن على هذه الحال فأذانه صحيح. ولعل المؤذن لو أنه ذهب لكي يتوضأ لربما تأخر عن أداء الأذان في وقته، فلذلك هو أخذ بالحزم فأذن ثم بعد ذلك توضأ للصلاة، فلعل هذا هو السبب الذي جعل الإمام يؤذن قبل أن يتطهر. ولا شك أن هذا عذر له، لأنه إن تأخر في الأذان فإنه سيحاسب على ذلك، وقد ذكرنا أن المؤذن مؤتمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فلذلك كونه أذن وهو غير متوضئ فأذانه صحيح ولا حرج عليه في ذلك، ويتوضأ بعد ذلك لصلاته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. الأخ عمر فضل الشيخ يقول: إذا طلق الرجل زوجته هل يجوز لها أن تبقى في بيته؟
الطلاق على أنواع، هناك طلاق بائن بينونة كبرى، وهناك طلاق رجعي. فأما الطلاق الرجعي فإن المرأة لا تخرج من البيت لقول الله جل وعلا: لا تخرجوهن من بيوتهن. وأما الطلاق البائن فإن المرأة بعد ذلك إما أن يخرج الزوج وإما أن تخرج الزوجة، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك
الله. كنت بالبرنامج، الله حيك.
الله يبارك.
سؤال شيخ للشيخ أو للبرنامج أو للهيئة.
نعم.
في الرقية الشرعية. الكل واحد يسأل عن الرقية الشرعية. في ناس يقول والله بعضهم عندهم حسد أو عين أو سحر ما شابه ذلك. فيدوروا على الشيخ، الشيخ صالح، الشيخ تقي، زين أعطيهم النصائح أو الرقية الشرعية الصحيحة.
نعم.
زين ويحاول يتواصلوا في الدولة أو بأي مكان في داخل الدولة. ما نعرف من أين نروح عند أي شيخ نوصل، أو في هيئة خاصة للرقية الشرعية. لأن والله في ناس يعني بعضهم يقول والله ضربني عين وضربني حسد وضربني كذا كذا، فيتواصلوا داخل الدولة ما يحصل الشيخ يعني اللي هو، أو ممكن يقول والله ممنوع فيطلعوا خارج الدولة. فالشيخ تعرف أنت إذا طلعوا خارج الدولة ما تعرف شو المشايخ اللي حصلوا هذا، أو يمكن يرجعوا أشياء ما زينة. فما أدري الشيخ هل في هيئة خاصة للرقية الشرعية الناس أو نحن نقدر نتوصل إليها وناخذ معلومة جيدة أو نستفيد منهم، مثل مراكز الحجامة. الحجامة في مراكز خاصة في الدولة. معنا شيخ؟
واضح أخ سالم.
يعني توصل نبح مراكز خاصة للرقية الشرعية عشان الواحد خلاص يعرف وين مكان الرقية الشرعية، يتصل فيهم ويأخذ معلومة صح ويعطي جواب صح
إن شاء الله.
يمكن فيه ولا ما فيه، ويعني على الأقل يأخذ معلومة حسنة.
تسمع إن شاء الله التعليق الفضل الشيخ. جزاك الله خير أخ سالم، الله يحفظك. نعم، كلمة أخرى. خمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يبارك فيك.
الله يعطيكم الصحة والعافية. عندي سؤال الشيخ.
نعم.
أيضا بخصوص الرقية الشرعية لكن مختلف نوعا ما. ما هي صيغة الرقية الشرعية؟
نعم.
بغيناها من السنة، كيف نبدأ نرقي وكيف ننتهي بالرقية؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ عمر. نعم. جيفال الشيخ، سؤال الأخ عمر: إذا أراد طلق زوجته وأراد أن يرجعها في العدة قبل انتهاء العدة، فيقول ماذا عليه؟
إذا طلق الرجل زوجته وكان هذا الطلاق طلاقا رجعيا، فهنا للرجل وللزوج حق إرجاع زوجته خلال هذه الفترة، والإرجاع يكون بالقول الصريح، فهذا لا إشكال فيه، كأن يقول مثلا رجعتك أو أرجعتك أو أنت زوجتي وقد عدت إلي زوجة، ونحو ذلك من الألفاظ الصريحة التي فيها إرجاع الرجل لزوجته، ويشهد على ذلك رجلين في الإرجاع. وهناك ألفاظ أو أفعال غير صريحة، وهذه مرجعها إلى النية، كأن يتلفظ بألفاظ فيها التودد لها فيسأل قال إنها زوجتي، فهنا يكون هذا الفعل من باب الكناية، فالصريح لا إشكال فيه. وأما أفعال وأقوال الكناية فيستفصل فيها من الزوج، فإن كان قصده من ذلك أنها زوجته فقد رجعت، وإن لم يكن قصده الإرجاع فتبقى في عدتها إلى أن تنتهي من عدة هذا الطلاق الرجعي، والله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ محمد يقول عنده مسجد خارج الدولة ويقوم عليه، هل يقول عنده دخل أيضا هنا من عيادة، هل يجوز يقول دخل هذه العيادة أن يعني أقوم أنفق على المسجد من هذا الدخل من صيانة وغير ذلك؟
الإنفاق على المساجد والصدقة عليها والقيام على بنائها وما يتعلق بها من صيانة أو شراء مستلزمات ونحو ذلك، هذا أمر من الأمور الطيبة التي هي من أبواب الصدقة الجارية، ولا بد أن يكون ما ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى من هذه الأوجه أن يكون طيبا، فالله جل وعلا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فبيوت الله سبحانه وتعالى من أراد أن ينفق فيها فإنه ينفق من المال الطيب، وهذا المال الطيب مرجعه إلى ما اكتسبه هذا الرجل من هذا المال، فإن كان هذا الكسب كسبا حلالا طيبا فيجوز لك أن تنفقه في المسجد وأن تتبرع به وتنفقه في أوجه الخير، وإن كان هذا الكسب كسبا ليس بطيب فإنك لا تنفقه في أوجه الخير والبر، وإنما إذا كان المال مالا خبيثا فيطعم به الفقراء والمساكين، أو لكن ليس على سبيل التبرع والصدقة وإنما على سبيل التخلص. فأنا في الحقيقة لا أعلم يعني هل هذا المال الذي تسأل عنه مال طيب أو لا، ربما وقع في نفسك شك من هذا المال، فإن كنت تشك في هذا المال فلا تنفقه في المساجد، أعطه للفقراء والمساكين، وأسأل الله سبحانه وتعالى إن كان هذا المال مالا طيبا أن يثيبك الله جل وعلا عليه، والله جل وعلا يثيب العبد على النية الطيبة وعلى الفعل، حتى الذي يتخلص من المال الخبيث فنرجو أن يثاب على ذلك، فكونه يتخلص من هذا المال الخبيث فهذا أمر طيب يثيبه الله جل وعلا على هذه النية الطيبة وعلى نية إطعام الفقراء والمساكين، لكن لا ينوي بالمال الخبيث التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فجوابي إليك جواب عام وليس جوابا خاصا على هذا المال الذي اكتسبته، إن كان مالا طيبا جاز لك أن تبني به المساجد وأن تنفقه في رعاية المساجد، وإن كان هذا المال مالا خبيثا فلا يجوز لك أن تنفقه في بناء المساجد وعمارتها، وإن كان هذا المال مالا مشكوكا فيه فإن كان هذا المال مالا مشكوكا ارجع إلى أهل العلم واسألهم عن هذا الكسب الذي أنت تكتسبه، فإن أفتوك بأنه حلال فأنفقه في المساجد وفي عمارته وفي أوجه الخير، وإن أفتوك بأنه مال محرم فلا تنفقه، وإن شككت فيه فقد قلت لك لك أن تعطيه للفقراء والمساكين أو لشقي الآبار والطرق ونحو ذلك، والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شاج راديو. عن هذه المكالمة بعيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
حياتنا لك وتحياتنا للدكتور سالم الدوبي وجميع المستمعين، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب. عندي سؤالين سلمك الله شيخ أسحاق. السؤال الأول، ما أدري هو في حديث ولا رواية أن التمس لأخيك المسلم 70 عذر أعتقد يعني. فبس أنا أبغي أعرف يعني هل فعلا الحديث صحيح أو هو ماثورات أو شيء، وهل يعني معناته أن خلاص يعني 70 عذر متى كيف بحسبهم أصلا؟ معناته أن خلاص راح ألتمس العذر على طول للشخص هذا يعني. في مرات مثلا هالشخص يكون في أخطاء كبيرة سواها أو مشاكل، وأنا قاعد ألتمس العذر له، يعني أحس أنه كان يعني فتحت للمجال أنه خلاص يتمادى وأنا تمساكت عنه والتمس العذر. هالسؤال الأول. السؤال الثاني، سلمك الله، في شخص أنا أعرفه من زمان يعني مشكلته بخيل جدا يعني. يعني مثل ما يقولون جلده يعني ما في يعني، عنده فلوس عنده خير ويشتغل وكل شيء، بس يوم تكلم يقعد يقول والله ما عندي، أنا ما على قد حالي، درهم ما يطلع. فهل هذا ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل؟ وهل شو أفضل يعني أنا أتخلص من أن نصحته 20 مرة 30 مرة ما شيء فائدة يعني، ما في فائدة تمشي مع ما بس بخيل على الآخر يعني، خلاص ما تستفيد منه أي شيء يعني، حتى كصداقة كهذا ما ينفعك ولا يتصل فيك ولا أي شيء يعني، بخيل يعني مثل ما يقولون. فشو ينصح الشيخ؟ ينصح الناس هذه اللي ماسكين يدهم يعني ما يصرفون وما ينفقون، ونفس الوقت ينصحني أنا يعني، هل أنا شو أسوي مع الشخص هذا؟ أنا يعني ابتعد عنه خلاص، بس أنه عشان ما أكون أقطع أخي المسلم أخلي السلام عليكم وعليك السلام يعني.
جزاك الله خير بعيسى، الله يحفظك، الله يبارك فيك. بس ما رد فضل الشيخ. نعم، نجد فضل الشيخ. سؤال لخ سالم، بالنسبة للرقية الشرعية، يقول في بعض الأحيان بعض الأشخاص قد يصاب بحسد أو عين أو مس أو سحر أو غير ذلك، يقول يبحث عن راقي شرعي يكون ثقة قد لا يجد. فيقول فضل الشيخ، هل هناك مثلا مكان يذهب إليه داخل الدولة؟ هل هناك هيئة للرقية الشرعية؟
الحمد لله. أما ما يختص بالرقية الشرعية فإنه لا شك أن هذا من اختصاص الشؤون الإسلامية، إرشاد الناس إلى طريقة الرقية الشرعية، وهذا من الأعمال التي تقوم بها الشؤون الإسلامية، توجيه الناس إلى أن يرقوا أنفسهم أو يرقوا أهليهم وكيفية الرقية. وهذا أمر شرعي وردت به النصوص في الكتاب وفي السنة. فأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن ينفع أخيه فليفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ما نحفظ به أنفسنا من أذكار في الصباح وفي المساء، وأذكار عند الدخول وأذكار عند الخروج وأذكار عند النوم وأذكار عند الاستيقاظ من النوم، كلها من أسباب الحفظ التي تحفظ المسلم من أن يصيبه عين أو سحر أو حسد أو نحو ذلك من الأمور المؤذية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام عند نومه عليه الصلاة والسلام يجمع كفيه فيقرأ فيهما أو المعوذتين ويمسح ما استطاع من جسده. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرقي المسلم نفسه عند وجود الألم، قال صلى الله عليه وسلم: ضع يدك حيث تجد من الألم وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا أصحابه بأهمية المعوذات، قال صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ بمثلهما متعوذ. فباب الرقية وباب الأذكار الشرعية الحافظة كله وارد في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المسلم يمارس هذه الأذكار في يومه وفي ليلته. أما موضوع الراقي فإن هذا الموضوع في الحقيقة موضوع حساس جدا، وسبب هذا الأمر لأن هذا الأمر أصبح يخوض فيه من لا معرفة فيه ومن عنده معرفة، وأصبح عند البعض محلا للتجارة والكسب لمن لا كسب له فأصبحت تجارة عند بعض الناس، وهذه التجارة حتى يعني يكسب منها صاحبها لابد أن يمرض الناس. فللأسف الشديد بعض هؤلاء لا يخرج عنده من جاء سليم، أما أن يقول له أنت بك سحر، يقول أنت بك سحر، أو يقول بك مس. وأضعف الإيمان عنده أن يقول عندك عين، أما أن يخرج من عنده أحد سليم فلا. فلذلك لا أنصح أبدا بأن يتوسع في هذا الباب. من ابتلي بشيء فإنه يرقي نفسه أو يرقيه أحد من أقاربه وأحبابه. وأما أن يبحث عن الرقاء عن الراقي فلا يتوسع في هذا إلا من كان معروفا بالثقة والأمانة وشهدت له الجهات المختصة بأنه صاحب علم وثقة وديانة وأمانة. وأما أن يذهب إلى من هب ودب وعند من لا يعرف، وإنما فقد قرأ على المريض آيتين من كتاب الله أو شيئا من السنة وقال أنا راق، فلا أنصح أبدا بالذهاب عند هؤلاء إلا من عرفت ديانته واستقامته وعرف قبل ذلك علمه واتباعه للسنة. وأما الخوف في هذا الباب فإني لا أنصح، ويمكن لكم الرجوع إلى الشؤون الإسلامية وهم يرشدونكم إن شاء الله إلى الطريقة الصحيحة التي ترقون بها أنفسكم وأهليكم وأبنائكم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عمر يسأل أيضا عن الرقية الشرعية، يقول ما صيغة الرقية الشرعية الصحيحة، كيف أبدأ بالرقية وكيف أنتهي؟
الرقية الشرعية هي ممارسة لحياة الإنسان في أذكاره وفي صباحه وفي مسائه. فالأصل في المسلم أن يحافظ على هذه الأذكار. إذا دخل بيته فإنه يبدأ بالسلام، وإذا خرج من بيته خرج وقال أذكار الخروج، وكذلك إذا دخل دورة المياه أو خرج أو دخل المسجد أو خرج أو أصبح في صباحه أو في مسائه فإنه يذكر كل هذه الأذكار، وهذه الأذكار هي حافظة للإنسان. ولذلك جاء في حديث زكريا عليه السلام أنه أمر قومه بخمس كلمات، قال في الآخرة وأمركم بذكر الله، قال فمثل الذي يذكر الله كمثل رجل خرج فخرج العدو خلفه سراعا فآوى إلى الله، أي آوى إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر حصن حصين من الإنسان، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي، كما في حديث أبي هريرة عندما جاءه ذاك الحاث الذي يحثو من الصدقة، قال له قال إذا أتيت مضجعك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان، وقال له صدقك وهو كذوب. فهذه الأذكار سواء من آية الكرسي أو خواتيم سورة البقرة أو المعوذات وقل هو الله أحد والفاتحة هي الشافية والكافية، هذه أذكار وهذه آيات قرآنية يقرأها المسلم ويحافظ عليها، ولا يشترط في ذلك يعني عدا ولا حساب، وإنما يقرأ ما تيسر له من الفاتحة 3 مرات 7 مرات، ويقرأ آية الكرسي عند نومه، وكذلك المعوذات والآيتين من سورة البقرة. وعموم الأذكار هي حافظة للإنسان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عيسى يسأل يقول التمس لأخيك عذرا أو 70 عذرا، يقول هل هو حديث؟
لا، هذا ليس بحديث، ولا أعلم هذا حديثا، وإنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشكو خادما سيئا، فقال كم أعفو عنه؟ قال أعفو عن الخادم ولو 70 مرة. فلعل البعض أخذ من هذا وهذا الحديث مختلف في صحته ويحسنه بعض أهل العلم، فهو حديث حسن إن شاء الله. فربما من ساق هذا الكلام أراد به هذا الحديث، ولكن هذا الذي ذكره لا أعلم في صحته أو في إسناده شيء صحيح.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول عنده صديق بخيل، ويقول هذا الصديق عنده يعني مال وخير، لكنه يبخل على نفسه وعلى من حوله وعلى أهله، فيقول هل مثل هذا الشخص هل أفضل تركه أو البقاء معه؟ يقول أريد نصيحة لي ولهذا الصنف من الناس.
أولا نوجه النصيحة لك، والنصيحة ها هنا، أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم هذا أمر يعني أمر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصبر الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. فمخالطة الناس والصبر على أذاهم هذا أمر مطلوب من المسلم، وإلا لو كل واحد منا كان في خطأ فتركه الناس ما بقي لأحد صاحب، لأن الناس ما من أحد من الناس إلا هو فيه جوانب إيجابية، وأيضا كذلك أيضا عنده جوانب سلبية. فلو تركنا هذا الإنسان لما عنده من هذه السلبية ما بقيت لنا صداقة مع أحد من الناس. إذن فالتوجيه أولا لك بأن تواصل نصحه والصبر عليه وتوجيهه، وتبين له أن هذا البخل من أقبح الأمور. وهذه هي النصيحة الثانية التي نوجهها إلى هذا الذي يعني غلب عليه الشح والبخل. ولا شك أن هذا يعني أمر ذميم، لأن الشح والبخل هو دين على حرص صاحبه على الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والنبي عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا قال قبل ذلك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فأحد الجانبين المذمومين هو ماذا؟ هو مسك هذا المال والبخل به. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهكذا هو شأن المسلم. إذا أعطاه الله جل وعلا المال فإنه ينفق هذا المال على أهله وعياله، فدرهم أنفقته على أهلك وعيالك أفضل، هذا كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المال نعمة، فليحمد الله من أوتي هذه النعمة ولينفق هذه النعمة في مرضات الله سبحانه وتعالى، فإنه تارك هذا المال لا محالة لورثته، فليكن هذا المال نعمة عليه وعلى أهله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.